الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق الخلق فقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة، يعلم السر وأخفى. خلقنا أجمعين فجعل الكافر والمؤمن، وجعل البر والفاجر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أحمده على نعمة الإيمان، وأشكره وأثني عليه الخير كله، فهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يعبد، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله بهذا الدين العظيم حتى بين البيان المبين، وتركنا على محجة بيضاء وحنيفية سمحاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكب صراطه إلا ضال. فاللهم نشهد أنه بلغ وأدى ونصح، واللهم إنا نسألك أن تحشرنا في زمرته، وأن تجعلنا من خير أهل ملته، وأن تسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقابه، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى يبدل الشيء بالشيء، ويختار من الأشياء أشياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله عز وجل قد أبدل بالكفر الذي هو شر محض، أبدل بالكفر الإيمان الذي هو خير محض، وأبدل الله سبحانه وتعالى بالسيئة الحسنة، وبالخير الشر، وبالبدعة السنة، وبالظلم العدل. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يبدل الشيء بالشيء ويختار. ومن هذا القبيل ما جاء في الصحيح في الحديث الصحيح في مسند أحمد وعند النسائي وعند أبي داود عن أمنا عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وللأنصار يومان يلعبون فيهما من أيام الجاهلية، مجرد لعب، يومان يلعبون فيهما يروحون عن أنفسهم ويخرجون من بيوتهم، ويكون بينهم اجتماع من أجل الترويح والترفيه كما يقال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالدين وبالإسلام: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان نلعب فيهما من أيام الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتبر ذينك اليومين مجرد عادة من عادات الناس أو مجرد أمور مدنية يسع الناس فيها أن يفعلوا ما يفعلونه في مناسباتهم العادية. وإنما اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الاجتماع لمجرد الترفيه واللعب والترويح عن النفس عد ذلك عيداً من الأعياد، لأن العيد اسم لما يعود من الاجتماع على أي وجه معتاد. العيد من عود الشيء عليك، عود الشيء عليك زماناً، سواء في الأسبوع أو في الحول أو حتى في القرن، فما عاد عليك فاحتفيت به واجتمعت لأجله فإنه يسمى عيداً، سواء كان ذلك زماناً أو كان ذلك مكاناً. فالرسول عليه الصلاة والسلام ألغى ذلك اليومين وجعل بدلاً منهما ومكانهما يومين فقط. فنحن أهل الإسلام، فنحن أهل الإسلام ليس لنا سوى يومين في العام نحتفل فيهما، وهما يوما طاعة: يوم الأضحى عقب ذكر الله تبارك وتعالى في العشر الأوائل من ذي الحجة، فيوم الحج الأكبر هو يوم عيد للمسلمين أجمعين، كما هو يوم عيد للحجاج حجاج بيت الله الحرام. ويوم الفطر هو يوم عيد وفرح وسرور، لأننا أتممنا العدة عدة رمضان. فالعيد في الإسلام مرتبط بالعبادة والطاعة، وكذلك الأعياد بالنسبة لغيرنا من أهل الملل الأخرى ممن ضلوا وممن أشركوا بالله سبحانه وتعالى، فكذلك لهم عيدهم. نحن لنا عيدان في العام وعيد في الأسبوع: عيد الأسبوع يوم الجمعة، وعيداء العام يوم الفطر ويوم الأضحى. دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنهما، كما تقول عائشة رضي الله عنها: دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وإذا بجاريتين من جوار الأنصار تغنيان بما قيل يوم بعاث، وهو يوم من أيام العرب. فغضب أبو بكر وقال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، جويريتان تغنيان. وفي بعض الروايات: وليس بمغنيتين، يعني ليس بمحترفتين بممتهنتين للغناء، وإنما هكذا هما بنتان صغيرتان أخذتا الدف وتغنيان ببعض ما قيل يوم بعاث. فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فقوله إن لكل قوم عيدا يدل على أن كل أهل ملة أو قوم يختصون بأعيادهم، لهم أعيادهم الخاصة التي تعبر عن عقائدهم، التي تعبر عن معتقداتهم الباطلة. وقوله وهذا عيدنا، فكما أن لأهل الملل الأخرى أعيادهم من الملل الباطلة، فإن لأهل الإسلام عيدهم الذي اختص الله سبحانه وتعالى به لهم. ومعنى هذا أن إدخال أي نوع من أنواع الأعياد على هذين العيدين يعتبر محدثة وبدعة داخلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالرسول عليه الصلاة والسلام حصر الأعياد المشروعة كلها في الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، قال أهل العلم معناه ترك الجمع بينهما، معناه ترك الجمع بينهما، أي لا يمكنكم أن تجمعوا بين يومي الجاهلية تلعبون فيهما وتفرحون، وبين يومي الإسلام كذلك تفرحون وتشكرون، لا يمكن أن تجمعوا بين الأمرين. إذ لو كان الجمع بينهما ممكنا لما كان هنالك معنى أن يقول لهما قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. والخيرية هنا ليست خيرية بين الفاضل والمفضول، وإنما الخيرية ها هنا خيرية مطلقة بين ما هو شر محض وبين ما هو خير محض، كقوله عز وجل: وإن يتوبوا يكو خيرا لهم. فليس المقصود أن عدم توبتهم ممكنة، أنه ممكن، لا، وإنما هذا من باب قولك: الإسلام خير من اليهودية وخير من النصرانية. فالرسول عليه الصلاة والسلام معناه أنه نهاهم عن ذلك اليومين وأمرهم بيومين في العام، وهما يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى أمته المرحومة، أمته التي خرجت أو أخرجت إلى الناس لدعوة الناس إلى الخير وإلى الإسلام، نهت أمته عن التشبه باليهود والنصارى. فنحن أمة لنا عقيدتنا ولنا أخلاقنا ولنا رسالتنا، فكيف لمن كان في مثل هذه النعمة العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كيف لمن كان في العلياء أن ينحط فيكون مع الذين يرتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم؟ قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. إن الله سبحانه وتعالى جل جلاله نهى هذه الأمة عن اتباع أهواء الأمم الأخرى، قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنت مأمور باتباع الشريعة ومنهي عن اتباع أهواء المخالفين للشريعة. وقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وإنما العيد من الشرعة ومن المنهاج الذي اختاره الله تعالى لنا. وقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ومن هم؟ اليهود والنصارى. فنهانا الله عز وجل أن نكون مثلهم وأن نسير سيرهم. وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال أهل العلم: أقل ما يفهم من هذا الحديث الحرمة، وإلا فإن ظاهره الكفر، ظاهره الكفر، لكنه يفيد في الفقه الحرمة. ثم فصل أهل العلم في ذلك فقالوا: التشبه على أنواع، فما كان تشبها في الحرام فهو حرام، وما كان تشبها بهم في الكفر وأخذا بآرائهم ومعتقداتهم وما تضمنته احتفالاتهم من الكفر فإنه يكون الحكم حكمهم. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن أي طرق وعادات ومسالك، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، من؟ اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله من؟ قال: اليهود والنصارى. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: ليس الناس إلا هم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أمته عن التشبه بالكفار وخاصة اليهود والنصارى، نهانا عن التشبه بهم مطلقا، أن نتشبه بهم مطلقا، كما نهانا عن أن نتشبه بهم خصوصا في بعض أمور معينة، كقوله عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم. فأجاز لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي في نعالنا كما كان يصلي في نعليه مخالفة لليهود والنصارى. وقال: خالفوا المشركين، حفوا الشوارب وارخوا اللحى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون أن يغيرون بياض شعورهم ولحاهم فخالفوهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نخالف اليهود والنصارى، أن نخالف اليهود والنصارى في أمور معينة، فكيف بأعيادهم؟ فالأعياد من باب أولى، لأن لها علاقة بالدين ولها علاقة بالعقائد. ومن هنا فإن موافقتهم في الأعياد أيا كانت لا تجوز مطلقا، من جهة العمومات التي مرت من عدم جواز التشبه بهم، ومن ضرورة مخالفتهم، ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإحداث في الدين، وأيضا لا يجوز من طريق خاص من جهة الأدلة الخاصة التي دلت على حرمة شهود أو حضور أو التهنئة بأعيادهم، ذلك من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن الاعتبار أو القياس. أما القرآن فربنا جل وعلا يقول في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، وإذا مروا باللغو مروا كراما. روى أهل التفاسير بأسانيدهم عن أئمة التفسير عن محمد بن سيرين قال: عيد الشعانين، وهو عيد من أعياد المشركين. وعمم مجاهد بن جبر ذلك فقال: أعياد المشركين. والربيع بن أنس قال: أعياد المشركين. فأهل التفسير قالوا: والذين لا يشهدون الزور، قالوا: لا يشهدون أعياد المشركين. فأهل الإسلام إذا كانوا من عباد الرحمن الذين مدحهم الله بتلك الصفات العظيمة حتى بين ما سيقدمون عليه من دخول الجنة، هؤلاء ليس من صفاتهم شهود أعياد الكفار. والشهود يكون بأي نوع من أنواع الحضور، سواء بالاجتماع أو يكون بالاحتفال أو يكون بالتهنئة كما سنبين ذلك. أما من السنة النبوية فمن السنة النبوية جاء في الحديث الذي هو على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلاً ببوانة، مكان من الأمكنة وبلد من البلدان. الرجل نذر أن يذبح لله، يذبح لله إبلاً ببوانة بمكان معين. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان في ذلك المكان صنم ما من الأصنام يعبده الناس ويزورونه ويحجون إليه ويأتونه ويقربون له القرابين؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ أي هل كان هذا المكان مكاناً يجتمعون عليه في الجاهلية لطقوسهم ولما هم عليه من الجاهلية؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فأوف بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهذا الحديث فهم منه العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين سأل هذين السؤالين أنه لو كان واحد منهما موجودا في ذلك المكان لكان سببا من أسباب انقلاب تلك الطاعة من النذر لله إلى المعصية المحرمة. هو يريد أن يذبح لله، فلو أنه كان في ذلك المكان صنم يعبد وقصد ذلك المكان ليذبح لله لا للصنم الذي كان يعبد، فإن طاعته تنقلب إلى معصية. ولو كان في ذلك المكان عيد من أعياد المشركين وذهب ونحر لله تلك البدن لانقلبت طاعته إلى معصية. فكيف هذا في مكان قد خلا من المعصية؟ هذا في مكان انتهت المعصية فيه، فكيف إذا كانت المعصية حاضرة وإذا كانت المعصية موجودة؟ وكيف إذا كانت المعصية كفراً بالله وشركاً بالله سبحانه وتعالى، كما هو الحال حال النصارى في اعتقادهم بنوة المسيح وأن المسيح ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، فيعبدون غير الله مما تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالمؤمن يبغض ويكره ما عليه القوم من عبادة غير الله ومن ادعاء البنوة لغير الله، فكيف يستسيغ المسلم أن يذهب إليهم أو أن يشهد أعيادهم أو أن يحتفل بأعيادهم؟ فالكتاب والسنة دلت على حرمة شهود الأعياد. أما عن الصحابة الكرام والآثار عن الصحب وعن السلف فكثيرة جدا، ومن أظهرها وأوضحها ما عند البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: تجنبوا أعداء الله في عيدهم. أسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من أهل طاعته. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تجنبوا أعداء الله في عيدهم. وأما فقهاؤنا الكرام فهذا أبو حفص الكبير من علماء الحنفية يقول: لو أن رجلا عبد الله 50 سنة 50 سنة ثم جاء يوم النيروز وهو عيد من أعياد المجوس، هذا يوم النيروز عيد من أعياد المجوس الرافضة في إيران، لا يزالون يحتفلون بهذا اليوم إلى يومنا هذا. يقول: لو أن رجلا عبد الله 50 سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى لبعض المشركين بيضة يريد به تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله، كفر وحبط عمله. لو أهدى لهم بيضة في ذلك اليوم تعظيما لذلك اليوم فإنه قد مرق من الملة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم، يهنئهم برسالة، يهنئهم بمسج، بكلمة، عبر أي وسيلة، ببرقية، أن يهنئهم بأعيادهم وما هم عليه. فيقول مثلا، يقول ابن القيم: عيد مبارك عليك، أو يهنأ تهنأ بهذا العيد أو نحو ذلك، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، فهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله عز وجل، وأشد من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. هل يجوز وهل يليق وهل يعقل أن تهنئ إنسانا يشرب خمر تقول هنيئا لك، هنيئا مريئا ما شربته، أو إنسان ارتكب الزنا تقول هنيئا لك الزنا أو نحو ذلك؟ أشد منه أن تقول له هنيئا لك هذا العيد، ومبارك عليك هذا العيد، وكل عام وأنتم بخير لمناسبة هذا العيد. أي مناسبة؟ إنهم يعتقدون بأن ابن الإله قد ولد، قد ولد في هذا اليوم، وأن هذا الولد الذي ولد حقه أن يعبد من دون الله. كيف تهنئه بهذا الشيء الحرام الذي هو من أعظم الموبقات؟ ولهذا انعقد الإجماع لدى أهل العلم على حرمة تهنئة الكفار بأعيادهم مطلقا، وعرف ذلك من تاريخ سلفنا الصالح، فالنصارى كانوا موجودين في العهود الأولى، وكانوا في أعيادهم في كنائسهم أو في بيوتهم، فما عرف عن أحد من الخلفاء ولا عن أحد من الأمراء ممن يتبعون من أهل القرون المفضلة أنه هنأهم أو أنه أهدى إليهم أو أن أحدا من السلف فعل ذلك، فانعقد الإجماع على حرمة هذه المسألة. وأما بالاعتبار فالاعتبار أي القياس، قياس الأولى، يقول إن هذا الشيء لا يمكن أن يكون حلالا سواء التهنئة أو الاحتفال. لماذا؟ لأنك يا عبد الله مأمور بأن تدعو اليهودي أو النصراني أو المشرك إلى الإسلام، فكيف تهنئه بما هو عليه من العقيدة الباطلة؟ إنك مأمور بأن تنقذه مما هو فيه من الشرك. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود صبيا غلاما يهوديا كان جارا له، دخل يعوده في مرض موته، فأول ما دخل عليه أمره بالإسلام، قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فذهب الغلام ينظر إلى والده اليهودي وينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متحيرا، فما كان من اليهودي وقد أكبر أن زار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولده هذا إلا أن قال أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم مات. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ففرح الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أنقذ نفسا مسلمة من النار، أخرجها من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. فكيف يسوغ للمسلم أن يقر الكافر على كفره أو المشرك على شركه؟ فإن هذا لا يليق. فقياس الأولى يقولها هنا لا ينكل لمسلم أن يهنئ كافرا على معصية فضلا عن أن يهنئه على شرك أو كفر. إخوة الإيمان، إنما نشاهده في هذه الأيام من تتابع المسلمين، من تتابع أبناء المسلمين بل حكومات التي ترأس المسلمين للاحتفال بهذه الأعياد والاحتفاء بها والتهنئة بها، منكر من القول وزور، ما أنزل الله به من سلطان. وقد رأينا في السنوات الأخيرة عواصم عربية تتباهى وتتبارى وتتنافس في ألوان من الاحتفالات لمطلع السنة الميلادية، فأصبحت لا تفرق بين بانكوك وبين يعني مدن عربية أو عواصم عربية ونيويورك وباريس ولندن وغيرها. أصبح المسلم وكأنك يعني لست في بلاد المسلمين، وهم يحتفون بمثل هذا اليوم ويلعبون فيه. وانظر إلى اللعب، وانظر إلى المعاصي، وانظر إلى الموبقات، انظروا إلى شارع النيل، هذا الشارع الذي هنا في الخرطوم، ما يفعل فيه وما يفعله بعض شبابنا وشاباتنا من المنكرات العظيمة في على رأس السنة الميلادية أو في يوم الكريسماس من الموبقات. لماذا؟ لأنه أصلا هو يوم مرتبط بالشرك، يوم مرتبط بالمعصية. أعياد الكفار ليس مستغربا أن تكون فيها كل الموبقات وكل المخالفات وكل المعاصي، لأنها أصلا أيام مرتبطة بالمعصية، بخلاف أيام الطاعة، يوم الأضحى، يوم تكبير وتهليل وتهنئة وزيارة أرحام وصلة أرحام والتصدق على الناس وغير ذلك، لأنه يوم مربوط بالطاعة. قد خرج الناس من الطاعة فكيف يمارسون المعاصي؟ فهؤلاء يمارسون المعاصي فيجاريهم أبناء المسلمين ويتشبهون بهم. وصدق فيهم ما قاله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. جحر الضب ضيق يدخل فيه الضب بصعوبة، فلو أن اليهودي دخل جحر الضب لذهب بعض المسلمين وراء ذلك اليهودي وحشروا أنفسهم في ذلك الجحر، في جحر الضب. هذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي أن ننهى عن هذا المنكر جميعا. يا أهل الصلاة، يا أهل المساجد، يا أهل القرآن، يا أهل لا إله إلا الله، عليكم أن تنهوا عن هذا المنكر حيث كان، في شارع أو في عمل أو في جامعة أو عبر أي وسيلة أو في أي وسيلة وجدتموها ينبغي أن ننهى عن هذا المنكر، فهذا منكر من القول وزور، ونحن أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فنحن مأمورون بأن ندعو أهل الكتاب إلى الإيمان إلى الإسلام، وهذا من أعظم المعروف، وأن ننهاهم عما هم فيه من الشرك وعبادة غير الله، وهذا من أعظم المنكر. على وسائل إعلامنا أن تقوم بهذا الواجب الرسالي، لا أن توجه التهنئات عبر الصحف أو عبر الصفحات إلى هؤلاء الضالين، إلى هؤلاء عبدة الصليب الذين يشركون بالله تعالى. على وسائل الإعلام أن تكون منابر للحق، منابر للهداية، لا أن تكون منابر للزور والبهتان، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأشد من ذلك وأعظم من التهنئة، من مجرد التهنئة أو الاحتفال بعيدا عنهم، أن ينحشر بعضهم في كنائس القوم، وأن يحضر أعيادهم وطقوسهم، وأن يجلس معهم وهم يؤلهون المسيح ابن مريم، وهم يؤلهون يدعون البنوة والثالوث، ويرفعون أصنامهم وصليبهم وهو جالس بينهم، من باب المجاملة الاجتماعية أو من باب المجاملة السياسية، كما يحلو لبعضهم أن يسميه. وهذه الأسماء مهما كانت لا تؤثر في الحقائق بشيء، يسمونها بغير اسمها، اسمه الشرك، اسمه شهود الزور والبهتان، اسمه شهود الشرك بالله. مهما سمينا ذلك بأي اسم من الأسماء، فإن هذا الاسم لا يغير من حقيقة واقع المسمى في شيء. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أقوياء بك فأعزنا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم ارض عنا يا ربنا، اللهم ارض عنا يا ربنا، اللهم لا تستبدل بنا قوما غيرنا، فإنا نحن الفقراء إليك وأنت الغني عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا متربصا بالمسلمين إلا هزمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالروس المعتدين، اللهم عليك بالروس المعتدين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم كما هزمتهم في أفغانستان، اللهم فهزمهم في الشام في بلاد الشام. اللهم أسقط طائراتهم، اللهم دمر دباباتهم، اللهم اجعل صواريخهم في نحورهم، اللهم أخرجهم خاسئين منهزمين. اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم مزق حلفهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم اجعلهم أيادي سبأ، اللهم سلط بعضهم على بعض، وأخرج المسلمين سالمين آمنين يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوب المجاهدين، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم وسهامهم، واجمع كلمتهم على الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سائر البلدان. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام وفي العراق وفي بورما وفي إفريقيا الوسطى وفي فلسطين، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أرحم بهم منا، اللهم فارحمهم، اللهم آوي طريدهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء على الخير والدين يا أرحم الراحمين. اللهم نعوذ بك من الربا والرشا والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.